آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في هذا المكان، وأسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا وكلامنا واجتماعنا هذا خالصا لوجهه الكريم، فإن العمل إذا فقد الإخلاص كان هباء منثورا، كان حجة وعذابا وبلاء على صاحبه. يقول الحسن البصري: الناس هلكى إلا العالمون، والعالمون هلكى إلا العاملون، والعاملون هلكى إلا المفلسون، والمفلسون على خطر عظيم. ووالله أيها الأحبة في الله، إن الإخلاص ما فقد من عمل إلا وكانت أموره غريبة ومشوبة بنقص وخلل، ومهما كثر ذلك العمل، وإن وافق الإخلاص عملا من الأعمال كان بركة وطهارة وفضلا وخيرا عليه. فأعود وأسأله أن يرزقني وإياكم الإخلاص الذي من أجله أمرنا الله أن نعبده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أحبتي في الله، لا يصلحني أن أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه ما معناه: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبتغون حلق الذكر، فإذا وجدوا شيئا منها نادى بعضهم بعضا أن هلموا فيجتمعون، فيسألهم ربهم على ما اجتمع عبادي هؤلاء، فتقول الملائكة: يا ربي اجتمعوا يسألونك ويشكرونك ويذكرونك ويستعيذون. فيقول الله جل وعلا: وما الذي يسألونني؟ فتقول الملائكة: يسألونك الجنة، الجنة التي من أجلها نسعى هذا السعي ونطلبها ونرجوها. الجنة أيها الأحبة التي كما قال أحد السلف: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. الجنة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها رجلا من الأعراب، فقال: يا أعرابي كيف تصلي؟ فقال الأعرابي: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا ما أعرف كيف تدعو أنت وكيف يدعو معاذ، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، أنا ومعاذ حولها نزنزل. تقول الملائكة: يا ربنا يسألونك الجنة، فيقول الله: وهل رأوا جنتي؟ فتقول الملائكة: لا. فيقول الله جل وعلا: كيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: يكونون أشد لها طلبا. والجنة شأنها عجيب، والناس عنها غافلون في هذا الزمان، وكل خير وكل بر وكل طريق إليها مفض ومؤدي، ولكن الناس يغفلون عن هذا. فهي كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن فوقك كاسد فلقد عرفت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. فتمة الحديث أن الله جل وعلا يقول للملائكة: ومما يستعيذ عبادي هؤلاء؟ فتقول الملائكة: يا ربنا يستعيذون بك من النار. فيقول الله جل وعلا: وهل رأوا ناري؟ فتقول الملائكة: لا. فيقول الله جل وعلا: كيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: يكونون أشد منها هربا وخوفا. فيقول الله جل وعلا: يا ملائكتي يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت لهم. فأبشركم أيها الأحبة أن من جلس في بيت من بيوت الله يسمع كلام الله وذكر الله ويحمد الله ويسبح الله يبشر بخير عظيم وفضل عميم، ولعله أن يخرج من هذا المسجد وقد محيت ذنوبه وسيئاته. ثم تقول الملائكة يا ربنا إن في هذا الجمع فلان ابن فلان ليس منه وإنما جاء لحاجة أرسل لأمر ما. فيقول الله جل وعلا وله معهم غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. فيا أحبتي في الله أبدأ كلامي مثنيا على الله الخير كله ونحمده على نعمه التي لا تحصى وعلى آلائه التي لا تنسى، ونعم الله علينا تسرى متتابعة ومعاصينا تسرى لا تنقطع. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد مغفرته. أيها الأحبة في الله، موضوعنا كما تعلمون خطبة وعظه، ما جئنا في هذا المكان لنقول لكم ثاني ما كان في قديم الزمان، وما جئنا في هذا المكان لنختلق أو لنجمل أو لنزين أو لنفلت أو نزيد أو ننقص في أحداث بلغت أو سمعنا، ولكن أريد أن نعلم قبل ذلك أن القصص أخبار، والخبر الصادق نوع من أنواع المسالك التي تثبت بها العقائد. يقول العلماء إن العقائد تصل إلى القلوب بثلاثة سبل، فأولها المسلك الأول الذي تثبت به العقائد المسلك الحسي، فأنت حينما ترى بعينك عمودا تعتقد أن الذي رأيته عمود، وحينما تلمس بيدك جدارا لو كنت كفيفا مثلا إنك تعتقد بواسطة هذه الحاسة، حاسة اللمس، أن هذا الشيء الذي لمسته جدار، فتعتقد أن هذا جدار. فبمجرد هذه الحاسة التي رتبها الله جل وعلا فيك فإنك تعتقد جملة من الأشياء، وكذلك فإننا نعتقد جملة من الأمور بواسطة الاستنتاج العقلي، يعني إما أن نعتقد بواسطة الحواس وإما أن نعتقد بواسطة الاستنتاج. كيف الاستنتاج؟ كما في قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل يعقل أن عدما خلقنا أو أننا خلقنا من العدم؟ لا يعقل أبدا. إذن يقودنا هذا إلى استنتاج أن الذي خلقنا خالق قادر حكيم قاهر مدبر حليم عليم. والمسلك الثالث من المسالك التي تثبت بها العقائد هو مسلك الخبر الصادق. فإذا جاءنا خبر عن ثقة أو خبر صادق أو خبر استفاض واشتهر فإننا بموجب هذا الخبر نعتقد الأمر. مثال ذلك، لو حدثكم رجل عن أفغانستان ولعل بعضكم لم يذهب إلى أفغانستان، ثم أفاض الكلام عن أفغانستان وأحوال أفغانستان ومجاهدي أفغانستان وأيتام أفغانستان وأيام وكفالة وجراحات أفغانستان، فإن كل واحد منكم يعتقد اعتقاد اليقين أن هناك بلادا اسمها أفغانستان وإن لم يراها. كيف اعتقد؟ بناء على الخبر الصادق الذي أخبر به، ويعتقد أن هناك في أفغانستان جهادا في سبيل الله. كيف اعتقد وهو لم يجاهد معهم ولم يقف ولم يرى الجهاد معهم ولم يشاركهم؟ إنه اعتقد أن الجهاد قائم في أفغانستان مثلا بناء على الخبر الصادق. لذا فإن الخبر الصادق واحد من السبل والمسالك التي تثبت بها العقائد، حتى لا نتهاون بشأن الأخبار، وحتى نأخذ الأمور بمهماتها وبلوازمها من العبر والفوائد والتطبيق. والله جل وعلا يقول في كتابه نحن نقص عليك أحسن القصص، ويقول سبحانه فاقصص القصص رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فالله جل وعلا جعل القصص في القرآن فيها عبرة وفيها عظة وفيها ذكرى وفيها تربية وفيها أنس للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من صحابته ومن بعده من أمته المؤمنين الموحدين. فإذا كنا نتكلم كما قلت لكم عن القصص وما يتعلق بها، فلسنا ننسج من خيال أو نسبح في خيال ثم بعد ذلك نركب مشهدا على مشهد أو فصلا على فصل، وإنما نخبركم بأقدار الله في عباده، ونخبركم بما قدر الله جل وعلا على أمم أو بشر أو أفراد أو مجتمع من المجتمعات، وعند ذلك يكون الأمر فيه عبرة. إن عبرة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم اعلموا أيها الأحبة أن القصة لا فائدة منها، عديمة الفائدة، إلا إذا أخذنا منها العظة والدرس. القصة لا جدوى منها إلا إذا عرفنا أن نستنبط الدروس والمواعظ والزواجر والأمور النافعة من فصولها ومقاطعها. ولقد كان بوسعي أن أحدثكم كما أضمرت في نفسي حديثا غير هذا، إلا أني وجدت أن الأحباب قد اختاروا هذا العنوان قصص وعبر، وإن كنت من المقلين في شأن القصص أو القصص، ولكن أخبركم بما وقفت عليه بنفسي أو بما أخبرني به من كان متصل السند بالحادثة. فأذكر لكم أولا حادثة مدارها والعبرة فيها على أن المعاصي وإن كانت صغيرة فإن شؤمها عظيم. وإن أناسا كما يقول شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله، يقول هناك بشر أو أناس يفعلون المعاصي، فإذا لم يعاقب على المعصية بعد فعلها فورا يظن أنه قد نجا من شؤمها وسلم من إثمها وعقوبتها، على حد قول القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. الجدار إذا سقط اليوم هل يغبر بعد 3 أيام؟ إذا لم يغبر الآن وإلا فلن يكون له غبار. بعض الناس يظن أن المعصية كذلك، أنها إذا لم تنل عقوبتها فورا فإنك سلمت منها ولن تنال منها شؤما أو أذى، وليس هذا بصحيح، لأن شأن المعاصي يختلف. بل إن من المعاصي ما يكون شؤمه ولو بعد 40 سنة، ومنها ما يكون شؤمه عند الموت، ومنها ما يكون شؤمه في أشد الأحوال التي يحتاج الإنسان فيها إلى نفسه. وابن القيم على جلالة قدره ذكر عددا من الأخبار التي بين فيها شؤم الذنوب والمعاصي، قال: ومن عقوباتها ومن عقوباتها ومن عقوباتها، ذكر 74 عقوبة وشؤما وبلاء وفسادا وضررا يحصل من المعصية. وأذكر شيئا بسيطا مما ذكر ابن القيم أعود إلى قصته لكم. يقول ابن القيم: ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. وذكر قصة رجل أنه لما حضرته الوفاة فقيل له: قل لا إله إلا الله، فأصبح يغني: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابها، يا فلان قل لا إله إلا الله، فأصبح يغني: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابها. وآخر قيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: أوه هذا كفل حار. وآخر قيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: زه يا زه، كلمة فارسية معناها العشر خمسات، كان مرابيا. فأدلل هذا الكلام تأييدا لقول ابن القيم أن المعاصي يكون شؤمها ولو بعد حين، وبعض المعاصي تكون بدايتها سهلة، أو هي في نظرك سهلة وإن كانت ليست سهلة، ليست بسيطة بل عظيمة وخطيرة وشنيعة، لكن البعض قد يراها سهلة هينة فيقع فيها وما يعلم أن لها شؤما وإثما وحوبا وعاقبة وخيمة. هذه القصة لفساد لم تكن تعرف الاتصال بالشباب، ما كانت زانية، ما كانت تفعل الفواحش، إلا أنها كانت تتساهل بالهاتف، كانت تتساهل بالهاتف الذي نسميه المغازلة أو المعاكسة، فتكلم هذا وتتحدث مع هذا ظنا منها أنها تقطع الوقت لا أقل ولا أكثر. المهم أن هذه الفتاة تزوجت وهي واثقة من نفسها أنها بكر، ليس هناك شيء يدعوها إلى الخوف أبدا. ثم تزوجت برجل يسكن أخوه معه في نفس البيت، ولما كان زوجها يذهب إلى عمله كانت تجد شيئا من أوقات الفراغ، فاشتاقت أو بين لها الشيطان أن تكلم من تكلم، فاتصلت أو اتصل بها وأخذت تتحدث. لاحظ أخو زوجها أن الهاتف يشغل مدة من الزمن في أوقات متكررة، فدعاه ذلك إلى الشك لما رأى تكرر الأمر، تكرر الحادثة، فأحضر جهازا يتنصص به على الهاتف أو على التليفون، وإذ به يجد الطامة التي لا يشك عليها إنها زوجة أخي تعاقب شابا وتمازح شابا أجنبيا وتحدثه ويحدثها، فما كان منه إلا أن سجل هذه المكالمات لفريق واحتفظ بها. وفي يوم من الأيام جاء أخو الزوج إلى البيت فوجد الفتاة زوجة أخيه على حالها لا تزال عروسا، فداخله الشيطان أن يهم بها وأن يفعل، فدنا منها فثبته فتمت وأخذت تبتعد عنه بكل حينة بكل كرامة بكل عزة بكل ثقة، واثقة أنها لن تمكن هذا منه. فلما سمع نخوتها كرامتها وشيمتها تظهر في عباراتها وكلامها ذهب أدراجه وعاد وراءه، ثم أحضر مسجلا وأحضر شريطه وأسمعها الكلام الذي دار بينها مع ذلك الشاب في المحادثة التي سجلها. فإذ بها بعد أن كانت رافعة الصوت تنعكس ذليلة خاضعة خانعة، ثم رجعت قالت أرجوك أن تستر علي، والله ما كان بيني وبينه شيء، إنما هي مجرد مكالمة. قال لا، إما أن أفعل بك وإما أن أصرحك عند أخي. فقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما المر، إن فعلت فمر وإن أخبر زوجها فمر أيضا، ولكن الجاهلة المسكينة صارت الستر المفضوح. الستر المفضوح قالت تستر علي وأعطيها ما أريد. فما كان من ذلك الوحش القذر إلا أن تجرأ على حرمة أخيه واستمتع بزوجة أخيه، وليس متاع بل هو شناع وأمر فظيع، ففعل بها على أن تكون هذه المرة الأولى والأخيرة على وعد أن يخلف الشريط وأن لا يعود إلى تحديدها به وأن لا يخبر أخاه بذلك. لكن الشيطان يجر المعاصي ويرفق بعضها ببعض، يرفق بعضها ببعض، والسيئة تقول أختي أختي. بعد أيام قليلة جاء الشاب في وقت غريب، كان أخوه غائبا عن البيت، فنادى زوجة أخيه فلانة، فوجدت روعة وخوفا من هذا الصوت، فلما سألته ماذا تريد قال أريد أن نفعل مثل ما فعل. فأخذت تبكي وتتوسل أرجوك ألا تفعل هذا، ألم تبكي المرة الأولى، أما يكفيك أنك هتكت سترة أخيك، ألم. ثم أخذت تتوسل إليه وترجوه، ولكن ذلك المجرم الذي استولى الشيطان على قلبه عاد يهددها بالشرير، فإن لم تعطيني هذه المرة الأخيرة ولا أعود لها، وإلا فضحكتي عندها. فما كان منها إلا أن ثارت مرة أخرى الستر المفضوح وأسلمت نفسها له. ولما فعل بها أصبح لا يترك فترة بين الفينة والأخرى إلا وهو يطلبها ويهددها ويفعلها. وفي واحدة من المرات ناداها، ظنت أنه كالعادة يريدها وإلا سيصح، وإذ يريد عمرا أثبت وأخبر وأخذى من ذلك. قال إن لي صديقا عزيزا علي أريد أن تفعلي معه، فأخذ تبكي أشد البكاء وأحر البكاء، ولما لم تجد في هذا القلب رحمة وتكسرت آهاتها وعبراتها أمام صلابة ذلك الحجر القاسي، ما كان منها إلا أن استجابت فتية أن يحل زوجها بها، فحدد لها ميعادا تخرج فيه من مكان ما إلى صديقه تخرج معه وتفعل معه. وماذا بعد ذلك الذي حصل أيها الإخوة؟ أنه رتب موعدا مع صديقه وجاء بسيارته و أصدر لها صوت المنبه فخرجت في الوقت والساعة المحددين. فلما ذهبت معه هي كلها ألم وحسرة، وابتلى بها وفعل بها أعجبته فلم يرغب أن يردها. الحاصل أنها رجته وتمنته وتوسلت إليه بعدما قضى حاجته منها أن يعيدها إلى مكانها، فما قبل ذلك المجرم بل حبسها عنده أيام وأخذ يتكرر عليها. جاء الزوج إلى بيته فلم يجد زوجته، سأل الجيران، سأل الأقارب، سأل الأحباب، لم يجد عنها خبرا حتى أمضت أياما، فما كان منه إلا أن بلغ الجهات المسؤولة، وأخذت الجهات المسؤولة تبحث عن زوجة الرجل. جاء أخو الزوج إلى صديقه وقال: فضحتنا، لماذا تأخرت بها؟ الشرطة تبحث، رجال الأمن يبحثون، وكل الناس تبحث وتسأل أين المرأة، أين الزوجة، أين الفتاة. قال: والله أعجبتها بمجرد الكلام السخيف الساخر. قال: وما الحل؟ نريد أن نردها، وكيف نردها وأجهزة الأمن تبحث عنها؟ قال: لو رددناها إلى بيتها لخرجنا، لكن أرى أن نتخلص. فاجتمعوا وفعلوا بها كلهم مرة أخرى سويا، ثم خرجوا بها إلى مكان ما وقتلوها ودفنوها. الذي حصل أن واحدا من رجال الأمن الذين كانوا يعنونني بهذه القضية كان خارجا في طريق، فوجد في طريقه أو في مكانه الذي كان جالسا بالقرب منه تربة غير طبيعية، ورجال الأمن الذين لهم دراسة بالجنايات يعرفون الأماكن التي هي نبشت حديثا التي قديما مدفونة. المهم عرف أن هذه التربة ليست طبيعية، فجاء ونبشها وإذ به يجد الجثة، فتحفظ على هذا الحادث وطلب فرقة نقلت الحادث، وجاء الطب الشرعي فشرح وحلل، وإذ الطب الشرعي يجد من خلال تشريح معين وجود ماء يقارب فصيلة الرجل في رحم المرأة. المهم أنهم في البداية أحضروا أخو الزوج وحققوا معه ومسوه بشيء من العذاب ولم يعترف. فلما وجدوا هذه القضية وجدوا ماء يشبه أو قريبا من ماء أو من فصيلة ماء الزوج، رجعوا إلى الزوج ونسوه بزيادة من العذاب حتى اعترف بما ثبت لديهم من الأدلة، والآخر لم يكن منه. الحاصل أن الآخر ارتاع على صديقه، والقاعدة الأمنية تقول: المجرم يدور حول مكان الجريمة، فإذ به جاء يوما ما يسأل وقبض عليه وأودع، لأنهم لم يعرفوا من القضية إلا رقم السيارة التي حملت هذه المرأة ونوع السيارة، فمسكوا بالآخر وقالوا: إن صاحبك اعترف بكل شيء فاعترف. فاعترف بالعصر من أولها إلى آخر، أما أحدهما فقتل وأما الآخر فينتظر دوره إن لم يقتل. فالعبرة أيها الإخوة، هذه جريمة حصل فيها الزنا مرارا وحصل فيها القتل بأبشع صوره، ما هو السبب هذه الجريمة؟ ما هو السبب الأول؟ إنها المكالمة، إنها الذنب الذي يعده البعض صغيرا، إنه المعصية التي يعدها البعض من صغائر الذنوب والمعاصي. انظروا كيف جرت بشؤمها وويلاتها إلى أن انتهت بذكر ستر المحارم، وفعل الزنا من المحارم وفعل الزنا مع الأجانب، وانتهت بالقتل على أبشع صوره. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله ألا يهلك لنا سترا وألا يفضح لنا عورة، وألا يرينا في أنفسنا ولا في أحبابنا ولا في بناتنا وزوجاتنا عيبا ولا سوءا ولا مكروها. فهذه الذنوب أيها الأحبة التي يتساهل بها كثير من الشباب، كثير من الشباب والشابات يتساهلون بجملة من الذنوب والمعاصي، منها هذه المعاكسة. لا أقول المعاكسة وحدها، بل إن لكل ذنب شؤم بطريقة لا تخطر على ذلك، كيف يتفاقم شؤم الذنب وكيف يكون خطره. هذه الذنوب كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فك السهام بلا قوس ولا وتر يضر خاطره ما سر ناظره. لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. إن صغار الذنوب أمر يتساهل به كثير من الناس، وهو كقوم اجتمعوا كما جاء في الأثر وأرادوا أن يوقدوا نارا، فجاء هذا بقشة وهذا بعود وهذا بقطعة حتى أضرموا نارا عظيمة، فمثلها مثل الذنوب نتساهل بصغارها، فإذا اشتعلت على صاحبها أوقدت عليه نارا عظيمة وتعجزت وأحرقته بشؤمها وعذابها وويلها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك الشقى، وافعل كماش فوق أرض الشوق يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه الصغائر التي نتساهل بها، هذه الصغائر التي نتساهل بها في أنفسنا، في ذواتنا، في بيوتنا، في شخصياتنا، في أحوالنا المختلفة، هي شؤم خطير، وحسبكم أنها تحجبنا أن نصل إلى منازل الأبرار والمقربين. إن أناسا وإن كنت تعرفهم لحسن السيرة والاستقامة بقوا على ذلك المستوى إن لم ينحدروا عنه. لماذا لم يترقوا في دين الله؟ لماذا لم يرتفعوا في بركة الله وفضل الله وعلم من علم الله؟ لماذا؟ لقد حجبتهم الصغائر، لقد حجبتهم الذنوب التي تساهلوا بها فبقوا على مكانهم. لذلك أيها الأحبة، إننا أحوج ما نكون إلى محاسبة النفوس محاسبة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. ولماذا كانت التقوى وحسن الخلق أثقل الأمور التي توضع في الميزان؟ أخبركم بهذا والأمر جلي. أما التقوى فلأنها علاقة السر بينك وبين الله، وأما حسن الخلق فلأنها مقياس المعاملة بينك وبين الناس. فمن أحسن المعاملة مع ربه وأحسن المعاملة مع خلق الله كان ذلك العمل من أثقل ما يوضع في موازين أعماله يوم القيامة. اتق الله حيثما كنت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الأمر بالتقوى كثير في كتاب الله جل وعلا، لأنه العلاقة السرية التي تحجبك وتراقبك وتحاسبك أن تفعل شيئا وأنت تقدر على فعل الشيء، ما يرجعك عنه جهاز أمن أو تنصت أو خبير أو رقيب أو حسيب إلا الله جل وعلا. حينما تكون التقوى قوية، حينما تكون التقوى في النفوس حاضرة غير غائبة، فأبشر بالخير. وكما يقول ابن القيم: اتق الله ونم في أي مكان شئت بين السماء والأرض. حينما تحصل التقوى، مراقبة الله عن الصغائر قبل الكبائر، عن الذنوب التي يتساهل بها الكثير منا ويفعلها، وبعضهم لا يزال يعد نفسه مع الأتقياء ومع الملتزمين ومع الصادقين ومع الأبرار ومع المقربين، وهو يتساهل بجملة من الذنوب لو جمعت لاستحى أن تظهر أمام الناس، فالله أحق أن يستحيا منه. في السنن والحديث الصحيح: إن رجالا يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال سهاما يجعلها الله هباء منثورا. فانزعج الصحابة من هذا الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم مثلكم ويأخذون من الليل ما تأخذون؟ فقالوا: يا رسول الله صفهم جلهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. التساهل بالذنوب والوقوع في المعاصي والآثام من غير مراقبة ولا إيجاد لوقار الله أو حضور لمراقبته سبحانه وتعالى. ولذلك نوح عليه السلام لما تنوعت أساليب دعوته في قومه عرف السبب الذي جعلهم يعرضون، الأخ يقول الإخوة الموجودون يتقدمون ليتمكن الإخوة الذين في الخلف من الدخول، فتفتحوا يفتح الله لكم. فنقول أيها الأحبة أن هذه المسألة من أهم الأمور والمسائل التي هي حسن العلاقة وحسن المراقبة فيما بيننا وبين ربنا جل وعلا. وإذا علمنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على الرغم من أنهم مبشرون بالجنة في قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من أعمالهم التي سبقوا فيها في دين الإسلام وجيشوا الجيوش وفتحوا الأمطار، كانوا يتخوفون من صغار الذنوب ويخشونها. أبو بكر الصديق يقول: يا ليتني كنت شعرة في صدر عبد من عبادنا، وهو المبشر بالجنة. وعمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة جاء عبد الله بن عمر ولده يضعه على فخذه فقال: ويحك يا ابن عمر، ضع فخذي على الأرض، ويلي إن لم يرحمني ربي، وهو المبشر بالجنة. فإذا كان هذا فعل المبشرين بالجنة، فما فعلنا نحن يا عباد الله؟ وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القنوت والقيام حتى تفطرت قدماه، وتقول عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أين نحن من أولئك؟ سألت عائشة رضي الله عنها قول الله جل وعلا: إن الذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا يفعلون ما فعلوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، هل هم الذين يزنون؟ هل هم الذين يسرقون؟ هل هم الذين يشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، أولئك أقوام يصومون ويصلون ويتصدقون، ومع ذلك قلوبهم وجلة خائفة يخشون ألا يتقبل الله منهم. فيا أحبتي في الله، أين نحن من أولئك عمالقة الإسلام وقمم التقوى الذين بلغوا في الصلاح ذروته وفي الزهد والعلم والتقى غايته، وهم يخشون سوء العاقبة؟ الحسن البصري لما حضرته الوفاة بكى، فقيل: لأتبكي وأنت أمير المؤمنين في الحديث؟ قال: ذكرت قول الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسب، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. فيا إخوان، نحن لو أردنا أن نتذكر ذنوبنا ومعاصينا وآثامنا وفواحشنا وسيئاتنا لعددناها كما نعد هذه الإضاءة في سقف المسجد، نذكرها بالوقت واللحظة والظرف والزمان والمكان والتاريخ. ولو أردنا أن نعد حسناتنا لوجدنا حسنات لم نتأكد منها. ذلك حج عبثنا وهزلنا فيه، ذلك صيام لم نتقنه، تلك صلاة لم نخشع فيها، ذلك حينما نريد أن نعد أعمالا صالحة لا نجد عملا، نتيقن كل اليقين أننا أحكمناه على الوجه الذي يرضي الله بالإخلاص والمتابعة والدقة في التزام السنة. وحينما نريد أن نعد المعاصي والله نعدها ونتذكرها كما نرى هذه الإضاءة في الدرس. ومع هذا كله لا نزال نطمع في درجات الأبرار والمقربين، والله إننا لنطمع فيها برحمة الله جل وعلا. اللهم لا بأعمالنا ولا بسعينا ولا بكدنا أو بكدحنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولكن برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. فأحسن العمل وأحسن الرجاء، وإن الذي يرجو لا بد أن يحسن العمل. الذي يحرث الأرض ويسقيها ويبذرها ويزرعها يرجو الثمرة، أما الذي يرجو الثمرة وهو لم يزرع هذا مجنون، والذي يرجو الولد وهو لم يتزوج هذا مجنون. فإذا كنا نرجو الجنة والرحمة فلنبذل ولنعمل، وبقية الأمر على الله بمنه ورحمته. وأبشروا، إن من سعى إلى ربه بسعي مبارك مع حرصه على مرضاة ربه فليبشر بالخير. لا أقنطكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من معركة هوازن حنين ماذا حصل؟ اجتمع عدد 24,000 ناقة و6,000 امرأة من السبي و40,000 شاة وغنائم كثيرة. فلما كانوا من بين السبي إذ بامرأة تنطلق تشق الطريق بين السبي، ثم تأخذ طفلا وتضمه على صدرها وتظهر ثديها وتلقم فمه في ثديها، والنساء يستحين ويخشين أن يرضعن أولادهن إلا أن تضع ستارا أو رداء يستر ثديها. أما هذه فمن بين الناس فعلت ذلك، حيل بينها وبين طفلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر والصحابة ينظرون، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تلقي بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولده. فأبشروا خيرا يا عباد الله، أنتم تقرؤون في كل يوم الرحمن الرحيم، إنها قمة الرحمة من الله جل وعلا لعباده، لكن لمن يلتمس طريقها ولمن يسلك مسالكها. أما الذي يرجو الرحمة وهو على عناد وإصرار فذلك شأنه غريب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السبيل لا تمشي على الجبل. فيا أحبتي في الله، لنراقب أنفسنا جيدا. إننا ولله الحمد والمنة في زمن التزم الشباب واستقام الشباب وتاب الشباب والشابات فيه والتزموا بأمر الله أفواجا، وهم الآن أحوج ما يكونون إلى مراقبة سلوكهم وتصرفاتهم، بحاجة إلى غربلة أفعالهم وما يجترحونه بجوارحهم. وكل أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فما دام الأمر ممكنا قبل أن يختم المطاف وقبل أن تغلق الصحائف وينقطع النفس وينتهي الأجل، فلنحاسب أنفسنا محاسبة جيدة. هذه أيها الإخوة قصة بمتابعة أحداثها من ثقة أخذتها، هي والله لخير دليل على أن المعاصي لها شؤم، وإن تصاغرناها أو تساهلنا بها أو رأيناها صغيرة، وأيضا خير دليل على شؤم المعاكسات أو المغازلات أو الاتصالات الهاتفية. واعلموا أن الأذن تعشق، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، وينبغي للمسلم أن ينتبه لنفسه. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا نساء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة نهيت عن الخضوع في القول، وينبغي للمسلم أن لا يستطيل الحديث مع النساء فيما لا طائل ولا حاجة له فيه، بل اجعل الحديث بقدر ما تحتاج إليه، فإن ذلك أنقى لقلبك وأتقى منك لربك. حينما تجعل هذه الأذن نقية الصفاء شفافة بالسمع، فإذا سمعت كلام الله وكلام رسوله عند ذلك استطعت أن تتلذذ بالسماع، لم يخالف سماعك صوتا أطلت الحديث معه فيما لا فائدة فيه. أما القصة الثانية أيها الأحبة، فهي لواحد من إخوانكم المجاهدين من خيرة شباب الجهاد، أسأل الله جل وعلا أن يؤجره في مصيبته وأن يخلق له خيرا منها. وإذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه. ذلك الشاب من سيرة الشباب المجاهدين، له زوجة حافظة للقرآن الكريم، متقنة للتجويد، مدرسة للتجويد وهي تحفظ القرآن الكريم. كان في مدينة الرياض في ليلة من الليالي في غرفته، وقبل أن ينام كانت زوجته تدارسه قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كانت تدارسه وتشرح له هذه الآيات، كانت عالمة بكتاب الله. وما أجمل الحياة مع زوجة تقية صالحة، هنيئا لمن بورك له في زوجة كهذا. الحاصل أيها الأحبة أنه قرابة الساعة 10 وزيادة كان يتحدث معها، وفي تمام الساعة الثانية إلا قليل أو بعد الواحدة والنصف جسده يستيقظ على رائحة دخان أشبه ما يكون بحريق في المنزل. فلما فتح باب غرفته جسده يجد الحريق مشتعل في البيت، وعرف أنه إن لم يتصرف فهو محترق الهالك لا محالة. فما كان منه إلا أن حمل طفلته الكبرى عمرها 4 سنوات والأخرى رضيعة عنده طفلتان، فحملها ومر على الأرض وهي محترقة، الموكيت الفرش محترق بالنار يلتهب نتيجة انزماس في الكهرباء، البيت كله محترق، لكنه مر حافيا على هذا الحريق وأخذ الطفلة ثم توجه إلى باب الصالة يريد أن يفتحها، فوجد بابها مغلق، فعبر مرة أخرى على الحريق وألقى بالطفلة في المطبخ واتجه إلى المطبخ. خرجت زوجته الأخرى بالطفلة الأخرى فإذ بها تعثر في الفرش في المكيف مع ذوبانه في النار، التصق برجليها فظنت أن باب الصالة مفتوح، فرمت بالفتاة الصغيرة تريد إنقاذها برميها والباب مغلق، فارتطمت الصغيرة وسقطت مرة أخرى في الحريق. وأخذت هذه الفتاة في المطبخ ويصيح وينادي زوجته وهي تجيبه، يريد أن يصل إليها فلا تستطيع وهي تريد أن تتحرك، فاحترقت الطفلة الصغيرة. ولما أن انتهى الحريق إذ بهم يجدون الحريق لم يلتهم من زوجته ولا شعرة، حافظة لكتاب الله، إن الذي خلقها هو الذي خلق النار، فأمرت النار أن تأكل ما أكلت، وأمرت النار أن تحفظ جسدا وقلبا حوى كلام الله وكتاب الله. فوجدوا بالقرب منها أو حولها بقعة ماء تحتها كانت سببا في حفظها بإرادة الله ومشيئته. الحاصل أن هذه الحادثة انتهت بوفاة زوجته وطفلته. وزرته في المستشفى، في مستشفى الحمادي دور الأول غرفة 1136، فلما دخلت عليه وكنت أقطع أصابعي ماذا أقول له وبما أعزيه، فلما دخلت عليه إذ به يبتسم، فسلمت عليه وقبلت جبينه وعانقته وقلت الحمد لله على ما قضى وقسم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فماذا كان جوابه؟ قال يا أخي إن الله جل وعلا قد اختصني بخير وأرجو أن يؤجرني عليه، فعجبت من شأنه، ولما تذكرت أنه من المجاهدين عرفت كيف علمه الجهاد الصبر. يا إخواني لو وقعت هذه المصيبة لآخر لأخذ يسب القدر والمقدر وأخذ يسخط ويدعو ويزنجر في الويل والسبور على ما على هذه الدنيا وعلى هذا الحادث والحدث، لكنني عجبت من صبره ومن ثباته ومن شأنه هذا كله. فقلت له يا أخي والله إنما رأيت فيك من الصبر والثبات لدليل على قوة العقيدة، لأن المسلم يعتقد أن المقادير بأمر الله، ونعلم أن القضاء واقع وأن الأمور بأسبابها، والمسلم يعتقد أن الله ما قدر قضاء إلا كان رحمة بعبده. فأنت يا أخي وليد رأيت في قدر الله عليك في حريق قدميك وموت طفلتك وموت زوجتك أن ذلك عين الرحمة من الله بك وبهما، فرأيت فيك هذه الابتسامة، ابتسامة الرضا بقدر الله جل وعلا. فيا أحبتي في الله، هكذا وجدت هذه الصورة وهذه القصة المؤثرة المعبرة في هذا الشاب، فأردت أن أحدثكم بها. لم أختار الإخوة موضوع محاضرتنا أن يكون قصصا وعظة، وهذا اليوم العصر جرى اتصال هاتفي بالرياض مع أحد الأصدقاء، فسألت كيف الأخ وليد، قال أبشرك أن رجله كأنما تعود من جديد.